إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فقد قال العلامة محمد بن رشيد البغدادي المتوفى سنة 62 و600 في القصيدة الذهبية في الحجة المكية والزورة المحمدية، وهي منسوبة للعلامة الصنعاني المتوفى سنة 82 و100 و1000: نحج لبيت حجه الرسل قبلنا، لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه، دعانا إليه الله قبل بنائه، فقلنا له لبيك داع أجبناه، أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والأنام تركناه، ووجهك نبغي، أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا، أنت للحج رمناه، فما البيت، ما الأركان، ما الحجر، ما الصفا، ما زمزم، أنت الذي قد قصدناه، وأنت منانا، أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه، إليك شددنا الرحل نخترق الفلا، فكم سد سد في سواد خرقناه، كذلك ما زلنا نحاول سيرنا نهارا وليلا، عيسنا ما أرحناه، إلى أن بدا إحدى المعالم من منا، وهب نسيم بالوصول نشقناه، ونادى بنا حاد البشارة والهنا، فهذا الحما هذا ثراه وشيناه، ما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه، فطفنا به سبعا، رملنا ثلاثة وأربعة مشيا كما قد أمرناه، كذلك طاف الهاشمي محمد طواف قدوم مثل ما طاف طفناه، وسالت دموع من غمام جفوننا على ما مضى من إثم ذنب كسبناه، ونحن ضيوف الله جئنا لبيته نريد القران بغي من الله حسناه، فنادى بنا أهلا ضيوفي تباشروا وقروا عيونا، فالحديد قبلناه، غدا تنظروني في جنان خلودكم وذاك قراكم مع نعيم ذخرناه، فأي قِرًا يعلو قِرانا لضيفنا، وأي ثوابٍ مثل ما قد أثبناه، وكل مسيءٍ قد أقلنا عثاره، ولا وزر إلا عنكم قد وضعناه، ولا نصبٌ إلا وعندي جزاؤه، وكل الذي أنفقتموه حسبناه، سأعطيكم أضعاف أضعاف مثله، فطيبوا نفوساً فضلنا قد منحناه، فيا مرحباً بالقادمين لبيتنا، إلي حججتم لا لبيت بنيناه، علي الجزاء، مني المثوبة والرضا، ثوابكم يوم الجزاء ضمناه، فطيبوا سرورا وافرحوا وتباشروا وتيهوا وهيموا، بابنا قد فتحناه، ولا ذنب إلا قد غفرناه عنكم، وما كان من عيب عليكم سترناه، فهذا الذي نلنا بيوم قدومنا، وأول ضيق للصدور شرحناه. وفي آخره ما ذكر في الحجة قبل أن يذكر الرحلة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر طواف الوداع، فقال رحمه الله: وبات حجيج الله بالبيت محدقا، ورحمة رب العرش إذ ذاك تغشاه، تداعى رفاق بالرحيل فما ترى سوى دمع عين بالدعاء مزجناه، لفرقة بيت الله والحجر الذي لأجلهما صعب الأمور سلكناه، وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه، فلله كم باك وصاحب حسرة يود بأن الله كان توفاه، فلو تشهد التوديع يوما لبيته فإن فراق البيت مرا وجدناه، فما فرقة الأولاد، والله إنه أمر وأدهى، ذاك شيء خبرناه، فمن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه، لقد صدعت أكبادنا وقلوبنا لما نحن من مر الفراق شربناه، ووالله لولا أن نؤمل عودة إليه لذقنا الموت حين فجعناه. لقد أومأ القرآن المجيد ودلت السنة المطهرة على ثواب العمل في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق، فقال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو لا يقسم إلا بمعظم، فهذه الآية تدل على عظمة هذه الأيام عند الله جل وعلا. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال البخاري رحمه الله في باب فضل العمل في أيام التشريق من كتاب العيدين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي في أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. أخرجه موصولاً بسند صحيح عبد بن حميد في تفسيره، والطبري وابن أبي حاتم، والبيهقي في السنن. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وأخرجه موصولاً عنهما رضي الله عنهما الفاكهي في أخبار مكة، والمروزي في كتاب العيدين. قال ابن رجب رحمه الله: الأيام المعلومات هي أيام العشر، أي من ذي الحجة عند جمهور العلماء. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن حجر رحمه الله: تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه، يعني بين العلماء، لقوله دل ذكره: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويوم النحر هو آخر 40. وقال أيضا: وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامها، فإن يوم النحر من 10 ذي الحجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام 10. وقال تعالى: وليال 10، ويوم النحر داخل فيها. والعمل الصالح في أيام 10 أزكى أجراً وأعظم ثواباً وأحب إلى الله تعالى من العمل في سائر العام، والكل محبوب عند الله جل وعلا. أخرج البزار من رواية جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام 10. وأخرج الحديث ابن حبان وصححه الألباني، وفي الحديث أن أيام 10 هي أفضل أيام الدنيا بلا استثناء. وعند البخاري في صحيحه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن رجب في اللطائف: وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في 10 من غير استثناء شيء منها، ولكن هل يضاعف عدد الأجر أم صفته وكيفيته؟ الأظهر هو الثاني، وأن الأجر والثواب أزكى وأعظم فيها من عدده في غيرها. ولهذا قال: أحب إلى الله. وفي لفظ الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 الأضحى. فهل تتضاعف السيئات في هؤلاء 10 كما يتضاعف أجر الحسنات؟ لا شك أن السيئة تعظم بحرمة الزمان كشهر رمضان، وكذا بحرمة المكان كحرم الله تعالى، وهذا باعتبار الكيفية لا باعتبار العدد. قال العلامة ابن باز رحمه الله في نظير هذا ما نصه: ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاعفة تكون في الكيفية لا في العدد، لقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا نص صريح في كتاب الله جل وعلا لا تجوز مخالفته إلا بدليل صحيح يخص الحرم المكي من هذه الآية، ولا نعلم في ذلك ما يحسن الاعتماد عليه. فالسيئات تعظم بحرمة الزمان وتعظم بحرمة المكان، يكون ذلك على حسب الكيفية لا على حسب العدد، ولا يظلم ربك أحدا. وفي هذا الحديث أيضا ذلك المعنى الذي هو في حديث جابر رضي الله عنه، لأنه إذا كانت الأعمال في أيام 10 أحب إلى الله تبارك وتعالى وأفضل في ميزان الشريعة من نظائرها في غير أيام 10، فلا شك أن هذا الزمان محبوب عند الله جل وعلا مفضل. والله جلت قدرته فاضل بين الأزمان، فجعل ليلة القدر خير الليالي، وجعل يوم النحر أفضل الأيام عند الله جل وعلا. وقيل هو يوم عرفة، لأنه ما رؤي الشيطان
أذل ولا أدحر منه في ذلك اليوم، أي في يوم عرفة. وإن الله جل وعلا ليدنو عشية عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة، يقول ما أراد هؤلاء. ولكن الذي إليه المصير عند أهل العلم أن يوم النحر أفضل أيام العام، لأن الحديث الذي ورد فيه سالم من المعارضة، وفضل الله جل وعلا العشر الأول من شهر ذي الحجة على سائر أيام العام، وفضل الله تعالى بعض الأمكنة على بعض، فجعل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فضلاً وأجراً، وجعل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ففاضل الله تعالى بين الأماكن، وفاضل الله تعالى بين الأزمان، وفاضل الله تعالى بين الملائكة، فجبريل هو مقدم الملائكة، وهو الأمين صاحب الوحي إلى الأنبياء والمرسلين من لدن رب العالمين، وفاضل الله بين الأنبياء والمرسلين، فجعل أشرفهم محمدًا صلى الله عليه وسلم، فهو خير الرسل وأفضلهم، وهو الذي صلى بهم صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فهو صلى الله عليه وسلم إمامهم ومقدمهم، وهو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفاضل الله تعالى بين الناس، فجعل أكرمهم عنده أتقاهم، وميزهم بالتقوى والطاعة والإنابة لوجهه الكريم بعضهم على بعض. وفضل الله تعالى الكتب المنزلة من لدنه سبحانه بعضها على بعض، فالقرآن العظيم هو أشرف ما أنزل الله رب العالمين من الكتب، لأن الله تعالى أوحى بهذا القرآن المجيد إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لخير أمة أخرجت للناس. وفاضل الله تعالى بين الأمم، فجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم زمانا وأولها وأعلاها مقاما، فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند وغيره، وهو ثابت صحيح: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم زماناً ووجوداً ما وسعه إلا أن يتبع النبي محمداً صلى الله عليه وسلم. ففضل الله تعالى هذه الأيام العشر على سائر أيام العام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال السامعون من الصحابة رضي الله عنه: ولو كان هذا العمل جهاداً في سبيل الله مفوتاً الحج يكون في هذه العشر، فيكون أفضل من الجهاد في غيرها حيث لا يفوت الحج. قال: نعم، الجهاد فيها خير من الجهاد في غيرها وإن فوت الحج، لأن رجلاً خرج في غيرها يجاهد في سبيل الله فاستشهد ولم يرجع بنفسه أو بغنيمة، فلا يدخل هذا في المقارنة، لأن مثل هذا الرجل قد وقع أجره على الله، لا يقدر على ثوابه إلا هو، وهو أكرم الأكرمين. وقوله صلى الله عليه وسلم ما العمل؟ المراد بالعمل ما يشمل أنواع العبادات كالصلاة والصوم والذكر والتفكر وغيرها في أيام الجار والمجرور متعلق بلفظ العمل لأنه مصدر أصلا، والمراد في أي أيام من أيام السنة كلها، منها كما في الرواية التي مرت في صحيح البخاري بتأنيث الضمير العائد إلى العمل لتأويله بالجمع أي الأعمال، وذلك لأن العمل مصدر يصدق على المفرد ويصدق على الجمع، والمراد به هاهنا الجمع، أو أنه باعتبار تأويل العمل بالقربة أي ما القربة في أيام أفضل منها في هذا العشر. في هذا العشر المراد العشر الأول من شهر ذي الحجة، إلا رجل المراد إلا جهاد رجل يخاطر بنفسه أي يكافح ويضحي بنفسه، والجملة حال من فاعل خرج فلم يرجع بشيء، يحتمل أن يكون المراد أنه لم يرجع بشيء من ماله وإن رجع بنفسه، أو أن المراد أنه لم يرجع هو ولا ماله واستشهد في سبيل الله جل وعلا، وهذا الأخير أرجح، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ولأنه الموافق لما صرح به في الروايات الأخرى بلفظ إلا من عُقِر جواده وأُريق دمه، وبلفظ إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله، وبلفظ إلا من عُفِّر وجهه في التراب. وقد ذكر الحافظ رحمه الله السبب في امتياز عشر ذي الحجة بأن الطاعات فيها أفضل منها في غيره، فقال هو لأجل اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ويوم عرفة، ولا يتأتى ذلك في غيره، وهذه الأفضلية ثابتة لأيام العشر ولياليها، وإنما اقتصر في الحديث على ذكر الأيام لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي تبعا، وقد أقسم الله تعالى بها فقال والفجر وليال عشر، وإنما قال الصحابة المستمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد، لأنه مستبعد أن يكون الجهاد فيها أفضل منه في غيرها، لأن الجهاد في غيرها لا يخل بالحج بخلاف الجهاد فيها فإنه قد يخل بالحج، فكان الذي خطر بالبال أن الجهاد في غيرها أفضل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد فيها أفضل أيضاً، إلا في الحالة التي استثناها وهي جهاد من خرج يكافح بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أصلاً، ويبقى الاستفسار عمن خرج بهذه الصفة وعاد بهذه الصفة في الأيام العشر، أليس عمله هذا فيها أفضل منه في غيرها؟ والجواب نعم، ويصير هدف الحديث بيان أفضل الأعمال وأفضل الأوقات، والأولى حمل سؤال الصحابة رضي الله عنه ولا الجهاد على أنهم يفهمون أن الجهاد نفلاً أفضل من أي نفل، وفرضاً أفضل من أي فرض، فيكون مراد السائل ولا الجهاد في غيرها أفضل من غيره فيها، ويكون جواب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في غيرها أفضل من غيره فيها، إلا رجل خرج في غيرها يخاطر بنفسه إلى آخر الحديث، فهو أفضل من عمل أي قربة غير ذلك فيها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره، وبين تفضيل بعض الأزمنة على بعض كما فضلت بعض الأمكنة على بعض، وقد استدل بالحديث بعضهم على فضل صيام شهر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم في يوم العيد وأجيب عن الاستشكال بأنه محمود على الغالب. هذا الفضل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عام في جميع الأعمال الصالحة ظاهرة وباطنة، قولية وفعلية. فنوافل العشر أعظم النوافل، وفرائض العشر أفضل الفرائض، والفرائض في غير العشر أعظم من نوافل العشر مطلقة، لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، كما أفاد ذلك العلامة ابن رجب رحمه الله. فصيام أيام رمضان أعظم من صيام عشر ذي الحجة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما صيام رمضان فأفضل من صيام العشر بلا شك، فإن صوم الفرض أفضل من النفل بلا تردد. فهذا دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وحثنا على اغتنامه. فعلى كل من أراد الآخرة وزهد في هذه الدنيا الفانية وشح بآخرته وجاد بدنياه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه العشر، وأن يجدد لله توبة نصوحا، وأن يبدأ باعتقاده من أجل أن يصفيه من كل ما يشوبه من الشرك ومن الرياء والسمعة ومن النفاق وطلب الدنيا، وأن يقبل على العبادات من أجل أن يكون له عند الله تبارك وتعالى مقام. فإن الله تبارك وتعالى يحب أداء ما فرضه على العباد، وأما ما وراء ذلك فما يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الموسم من مواسم الطاعات، وهو من أجلها وأفخمها وأعظمها قدرًا عند الله تعالى. فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلا يظلمن عبد نفسه في هذه الأيام ويفوت على نفسه ما بذله الله تبارك وتعالى له من فرصة سانحة للعودة والأوبة والتوبة والإنابة والخروج من مظالم العباد وتصحيح الاعتقاد والقيام بالعبادات وتصحيح المعاملات والتمسك بالأخلاق والسلوك الحسن الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما علم أمرًا من أمور الخير إلا دلنا عليه وحثنا عليه، وما علم أمرًا من أمور الشر إلا نهانا عنه وحذَّرنا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم رغَّب في الأضحية وحثَّ عليها بقوله وفعله وإقراره صلى الله عليه وآله وسلم. والأظهر عند أهل العلم أن الأضحية واجبةٌ على القادر عليها، وهذا مذهب الثوري والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة. وإليه مال شيخ الإسلام أن الأضحية والأضحية بتشديد الياء وتسهيلها، وهي الأضحاة والضحية، فيها أربع لغات، أنها واجبة على القادر، والجمهور على أنها سنة مؤكدة لمن كان قادرا، والصواب أنها واجبة على القادر عليها. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأتى بها فعلا وحث عليها قولا وأقرها إقرارا صلى الله عليه وسلم، فثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة، وثبتت مشروعيتها بالسنة بجميع صورها قولا وفعلا وإقرارا، وهي ثابتة بإجماع الأمة. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على أمر يغفل عنه كثير من الناس يتعلق بهذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام العظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ومن شعائر الله الظاهرة ومن سنن الله تعالى التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، سنها لنا سنة شرعية في دين الله جل وعلا تتبع وهي واجبة، هذه الأضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه إذا أهل هلال الحجة وكان لأحدكم ذبح فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. والأظهر أن هذا النهي للتحريم، وأن الإنسان إذا كان مضحيا فعليه أن يجتنب الأخذ إذا أهل هلال الحجة ودخل الشهر، ألا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا ما دام مضحيا حتى يضحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، وأظهر الأقوال عند أهل العلم أن النهي للتحريم. وإذا نوى الأضحية في أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية، لم ينوي أن يضحي وقد دخلت العشر فأخذ من شعره أو أخذ من ظفره ثم جاءت النية بالأضحية، فلا حرج عليه وليمسك منذ نوى. والحكمة في هذا النهي أن المضحية لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق هذا الحكم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يتعلق بالمشاركة المادية في الأضحية، وبيّن أن ذلك لا ينبغي أن يزيد على السبع، فالبدنة لسبعة وكذلك البقرة، ولا يزيد على ذلك، فإن زاد فإنه لا يصح. ولكن المشاركة في الأجر ليست كالمشاركة في الناحية المادية في الأضحية، فإن المشاركة في الأجر يدخل فيها من لا يعد، لأن الإنسان إذا قال عن فلان وأهل بيته دخل فيهم الأحياء والأموات، دخل فيهم الحاضرون والغائبون، وذلك فضل من الله تعالى، والله سبحانه ذو الفضل العظيم. فالمشاركة في الأجر شيء، والمشاركة في القيمة المادية شيء آخر، وينبغي على الإنسان ألا يخلط بين هاتين المشاركتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن محمد وأهل بيته، فهؤلاء لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن الأخذ من الشعر والظفر، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم وهو الإمساك عن الأخذ من الظفر ومن الشعر ومن بشرة الإنسان من جلد زائد أو ما أشبه، إلا أن يكون بقاؤه يضر أو يأتي بمزيد ألم فإنه يزال بلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحكم إنما يخص المضحي لا المضحى عنه، فأهل البيت يأخذون من أشعارهم ويأخذون من أظفارهم ومن أبشارهم، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو ممنوع على المضحي: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة، وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المشاركة في الأجر مفتوحة، وأما المشاركة فيما يتعلق بالناحية المادية فهي محدودة كما مر، فالشاة عن واحد، وأما أهل بيته فيدخلون تبعاً في الأجر ولا يدخلون في المشاركة بالثمن، وكذلك في السبع في البدنة وفي البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيخصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلم في هذه الفترة من العام في حالة نفسية متأهبة كالمحرم سواء بسواء، فمن نوى أن يضحي وأهل هلال الحجة سواء كان ذلك برؤية أو بإكمال ما كان قبله، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ كالمحرم سواء بسواء من شعره أو من ظفره أو من بشرته، فيكون الإنسان متهيئاً متحفزاً، بل إنه يكون في هذه الحال على حالة جزئية في هذه المسألة تجعله متأهباً متحفزاً بما لا يكون عليه الحاج، لأن الحاج يهل بالحج في يوم التروية، فإن الإنسان حينئذ يكون محرماً من اليوم الثامن، ثم يظل كذلك إلى يوم العيد، ثم يحل من إحرامه. وأما المضحي فيظل المدة كلها 10 أيام حتى يذبح، لا يأخذ من ظفره ولا من شعره ولا من بشره شيئاً، وإن أخذ فقد وقع فيما حرم الله، يتوب إلى الله ولا كفارة عليه. نسأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات والتوبة إلى رب الأرض والسماوات، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى: وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه رسول الله، لبينه لأمته بقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا، لأنه أسهل من عناء الأضحية، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب. ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. قال العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله: الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العام من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، بل إنه إن ضحى عن نفسه وأهل بيته دخل في ذلك الأحياء والأموات، وفضل الله لا حد له. والأضحية إنما تبدأ من بعد صلاة العيد في الأمصار عند صلاة العيد، أو بمرور زمن يوازي ذلك في الأماكن التي لا يصلى فيها العيد كأهل البوادي وغيرهم، فلا بد من مراعاة الوقت، لأن الذي يذبح قبل الوقت إنما قدم لأهله لحما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من كان قد ذبح قبل الصلاة أمره أن يعيد غيرها مكانها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الزمن الذي تقع فيه هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله تعالى، وأن ذلك يبدأ بعد صلاة العيد والخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ قدم أضحيته صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بها مذبوحة هنالك عند المصلى، ويبدأ الناس في الذبح بعد، يأتي بها مذبوحة يعني يؤتى بها إليه فيذبحها عند المصلى، ويبدأ الناس في الذبح بعد. فالعلماء على أن الأفضل أن ينتظر إلى ما بعد الخطبة، إلى بعد ذبح الإمام إن كان ذابحا مضحيا عند المصلى، ثم يضحي الناس بعد، ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع، فإن اليوم الأول من أيام التشريق هو الثاني من أيام العيد، وهو الحادي عشر، ويأتي بعد الثاني عشر والثالث عشر، وقبل ذلك اليوم العاشر وهو يوم العيد، فهذه أربعة أيام. فزمان النحر أربعة أيام، هي من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد في عرف المعاصرين، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، كانت تذبح ضحى، وهذا هو الأفضل، وأن يقع الذبح في يوم النحر ضحى، ومنه اشتق اسمها، فهي الأضحية، وهي الأضحاة والضحية والإضحية، وكل ذلك إنما اشتق من وقت الضحى. وأدنى الملابسات كان العرب يأخذون منها تسمية، كما سموا الدفع إلى المزدلفة، وما يكون هنالك من الجمع سموها جمعا، لأن الحديد عندما يفيضون من عرفات إلى المشعر الحرام يجتمعون هنالك في المزدلفة فسميت جمعا، وهي المزدلفة والمشعر الحرام. فإذا تذبح الأضاحي ضحى، لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو أن يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس حينئذ أن يذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسًا على من نام عن صلاةٍ أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلًا ونهارًا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبة أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. وللأضحية شروط ينبغي أن تتوفر، وهذه الشروط ستة سوى الإخلاص، فالإخلاص شرط في العبادات والأعمال والأقوال والنيات جميعها. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والنعم، ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعا، بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غير الضأن. وقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، وهي الثنية فما فوقها، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة. فلا تصح الأضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والغنم، ولا بما دون الجذع من الضأن. الشرط الثالث أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المذيب للمخ، وما فوق ذلك من العيوب من باب أولى. الشرط الرابع أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت العادة به، وكان ينكسر قلب اليتيم بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل عن موكله بإذنه. الشرط الخامس أن لا يتعلق بها حق لغيره، فلا تصح التضحية بالمرهون. الشرط السادس أن تقع في الوقت المحدود شرعاً، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فمن ذبح قبل الفراغ من صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعاً ليلاً أو نهاراً، والذبح نهاراً أولى، ويوم العيد بعد الخطبة أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. والأفضل من الأضاحي من حيث الجنس الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. والأفضل من الأضاحي من حيث الصفة الأسمن والأكثر لحما، الأكمل خلقة والأحسن منظرا. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. الكبش هو العظيم من الضأن، والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح. الفحيل هو الفحل، ومعنى يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وأما المكروه من الأضاحي فالعضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر، والمقابلة، وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام، والمدابرة، وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف، والشرقاء وهي التي شقت أذنها طولاً، والخرقاء وهي التي خرقت أذنها، والمصفرة وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة التي لم تصل إلى حد تفقد فيه مخ عظامها، والمستأصلة وهي التي ذهب قرنها كله، والبخقاء وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها، والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق، وأيضاً المشيعة وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة للغنم. فهذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب منها أو ورد الأمر باجتنابها ويلحق بها. البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر، وكذلك ما قطع من إليته أقل من النصف، وكذلك ما سقط بعض أسنانه، وما قطع شيء من حلمات ثديها. فإذا ضممت هذه المكروهات إلى ما مر قبلها فإن المكروهات تصير 14، والأضحية الواحدة تجزئ من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين إذا نوى ذلك، لا أن يشتركوا فيها بدفع ما يتعلق بثمنها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، أي أعطيني السكينة، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، أي أخذ يستعد لذبحه، ثم قال بسم الله: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه وعن أهله، وأما الآخر فعن أمته جميعا، رواه أحمد، وحسن إسناده الألباني في الإرواء. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه الترمذي والألباني وغيرهما. فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم، الضأن أو المعز، عنه وعن أهل بيته، أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينوي شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من الزوجات والأولاد والأقارب، وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه. ويجزئ سبع البعير أو سبع البقرة عمن تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو سبع بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي، فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك في الثواب بدون حصر، ولا حرج على فضل الله جل وعلا. ففرق بين الاشتراك في الثواب والاشتراك في الثمن، فأما الاشتراك في الثواب فلا حرج فيه على فضل الله، وأما الاشتراك في الثمن فلا يجوز أن يشترك أكثر من سبعة في بدنة أو بعير أو بقرة، لأنه بهذا وردت النصوص. ويشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المعترض للعطية بدون سؤال. وقيل عكس ذلك، أن القانع هو الذي لا يسأل، وأما المعتر فإنه الذي يعترض الناس بالسؤال. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري، وكذا أخرجه مسلم في صحيح. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يؤكل وما يهدى وما يتصدق به، والأمر في ذلك واسع. والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره، ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق 3 أيام، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع شيء من ذلك بالمسلمين في عهده، فقال صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. والحديث متفق عليه. فعلينا أن نجتهد في أن نقدم قرباناً لربنا يكون أفضل ما عندنا، إنما يتقبل الله من المتقين. ومهما قدمت من شيء فإن الله يخلفه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر عن شيء من مثل هذا، وهو ما يتعلق بالعقيقة، فقيل له: إن الرجل لا يجد ما يعق به عن ولده، أفيستدين من أجل أن يعق عن ولده؟ قال: نعم، وأرجو أن يؤدي الله عنه، لأنه يأتي بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنرى الله تبارك وتعالى من أنفسنا الخير، ولنلتفت إلى قلوبنا إصلاحا، وإلى نفوسنا تهذيبا، ولنتقي الله تبارك وتعالى في المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فلنعامل الله تبارك وتعالى بالإخلاص واليقين، بالصدق والإحسان، ولنتقي الله تبارك وتعالى في الناس. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، واتق الله رب العالمين، فإن من أحب أن يلقى الله تبارك وتعالى سليماً معافاً يدخله الله تعالى الجنة، ويجنبه الله تبارك وتعالى النار، فليخلص لله تبارك وتعالى قصده، وليحسن يقينه، وليجرد توحيده لله جل وعلا، وليعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. وهذا هو العدل، محض العدل. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أنت لا تحب أن يعاملك الناس بجفاء ولا بغلظة، ولا أن يحملوا عليك، ولا أن يظلموك، ولا أن يتناولوا عرضك ولو بكلمة واحدة بإيحاء لا بتصريح. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، وإلا فإن الأبعد ظالم، والله لا يحب الظلم. شيء حرمه الله على نفسه أفيقبله من أحد من خلقه؟ يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعلينا أن نتقي الله تعالى في أنفسنا وأن نحرص على آخرتنا. وهذا موسم مقبل من مواسم الطاعات، نجدد فيه التوبة إلى رب البريات، ونضرع فيه إلى رب الأرض والسماوات بالإنابة وخالص الدعوات، حتى يتقبل الله منا صالح العمل بعد أن يوفقنا إليه. فلله المنة وحده بدءاً ومنتهى، هو الذي يوفق للعمل الصالح حتى يعمله العبد معاناً عليه من الله جل وعلا، ثم يتقبله الله منه. يرزق الله العبد رزقاً حلالاً طيباً، ويوفقه لإنفاقه في مرضاته تعالى فيقبله الله منه. فلله الحمد والمنة بدءاً ومنتهى. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا الخير، وأن ييسرنا للخير، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين.